إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الحديد من الآية 7 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وهذه الآيات الكريمات كما سمعتم هي أمر للمكلفين بأن يؤمنوا بالله ورسوله. آمنوا بالله ورسوله، والإيمان بالله عز وجل هو أن تصدق بوجود الله عز وجل، وتصدق بربوبيته، وتصدق بإلهيته، وتصدق بأن له الكمال وله الأسماء الحسنى. وهذا التصديق يكون تصديقا جازما بالقلب، يقينا في قلبك وإقرار في قلبك، ليس مجرد تصديق بلا إقرار، بل هو تصديق وإقرار والتزام. فإن المؤمن إذا قال آمنت بمعنى صدقت وأقررت والتزمت، لأن التصديق لوحده بدون التزام وإقرار فهذا لا يسمى إيمان. ولهذا نرى أن إبليس عليه لعنة الله يخاطب الله ويتحدث مع الله عز وجل ورأى الجنة، ومع هذا يطلب من الله أن ينظره إلى يوم القيامة لكي يغوي بعض عباد الله، متمردا على الله عز وجل. فهو لا ينكر وجود الله، لكنه لم يخضع لله عز وجل، لم يقر بما يجب لله عز وجل. فدل على أن التصديق بقلبه أن الله موجود لوحده ما لم يلتزم ويقر بذلك، فإن هذا ليس بإيمان على الحقيقة. والإيمان على الحقيقة هو الذي يبعث على العمل. من كان مؤمن حقيقة بالله عز وجل فهو الذي يصلي لله، وهو الذي يزكي لله، وهو الذي يصوم لله، وهو الذي يفعل الأوامر ويبتعد عن النواهي، لأنه مصدق وموقن بالله عز وجل وبما له من حقوق، ومصدق بيوم القيامة، ومصدق بما يكون هناك من جنة ونار. فهذا يدفعه إلى العمل. ولذلك الخلاف الشديد بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة، لأن المرجئة يرون أن التصديق كافي، ويظنون أن هناك تصديق من غير عمل، وأنه نافع لصاحبه وبالحقيقة هذا ليس بنافع. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة عن الإيمان بأنه قول وعمل، قول وعمل، ليس قول بمفرده، وليس قول وليس في القلب اعتقاد بصحته. ولهذا فإن المنافقين يقولون ويعملون لكن القلوب خاوية، القلوب خاوية، وليس هناك أحد مصدق على الحقيقة إلا وهو ينقاد لله عز وجل ولو في بعض الأوامر وبعض النواهي، أما لا ينقاد البتة فهذا لا يكون ناجيا عند الله عز وجل. ولهذا الخلاف مع المرجئة أن المرجئة يظنون أن الإنسان ينجو بغير عمل، ولذلك وما كانت هذه القضية تثار لقوة دلالة القرآن والسنة عليها، لكن لما جاءت الفرق وجاءت الخوارج فقابل الخوارج المرجئة، فإن الخوارج يرون أنه لو نقص من العمل بعض الواجبات فإن الإنسان يكفر بها، والمرجئة لا يرون العمل من الإيمان البتة، بل بعضهم غلا وتجاوز وقال إن تصديقي مثل تصديق الملائكة والنبيين، وقال أنه مع التصديق لا يضر ذنب البتة، ويحتجون بحجج لا دلالة فيها البتة، مثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا الحديث مقيد بأحاديث أخرى، وهو واضح أنه ليس على عمومه بهذا الإطلاق، بدليل شأن المنافقين فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولهذا فإن الإيمان المطلوب أن تقر بقلبك وأن تخضع لله عز وجل وأن تستسلم وأن تنقاد وأن تصدق، فهذا عمل القلب، وأما عمل اللسان، ولهذا الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، فأنت تجمع بين هذه الثلاثة الأمور. ومن غير المعقول عقلا، يعني ما وجد أن إنسان فعلا يقول أنا مؤمن بالله غير أني لن أصلي ولن أصوم ولن أزكي ولن أحج ولن أحلل حلالا ولن أحرم حراما، قضية افتراضية ما وجد، يعني هذه قضية افتراضية أن إيمانه صحيح ويفعل ذلك، هذا ما وجد البتة. فهنا أمرنا الله عز وجل بالإيمان بالله، والمراد الإيمان بإفراده بالعبادة بتوحيده، هذا أول ما يدخل، لأن هناك من لا يؤمن بإفراد الله بالعبادة ويؤمن بالله، يعني يؤمن بربوبيته، يؤمن بأنه يخلق الخلق، لكنه لا يؤمن بأنه سبحانه هو الواحد المستحق للعبادة، فلهذا لا يسمى مؤمن، لأن الإيمان بهذه الطريقة ليس بإيمان. أول ما يدخل في الإيمان أن تعتقد وتقر بأن العبادة حق لله عز وجل، وأنه لا يستحق العبادة مع الله مخلوق مهما علا، لا من الملائكة ولا من النبيين ولا من الأولياء ولا من الشهداء، فإن العبادة حق خالص لله عز وجل، فبغير ذلك لا يسمى إيمان، بغير ذلك لا يسمى إيمان البتة، الإيمان الشرعي المطلوب من العبد. وكذلك الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم هو أن تقر أن هذا العبد الذي اختاره الله نبيا ورسولا وأنزل عليه القرآن وبلغ الوحي وأنه معصوم في البلاغ هذا، وأن ما جاء به حق وصدق، هذا لا بد أن يكون عندك يقين أيضا، كما أيقنت باستحقاق الله للعبادة فإنك توقن بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو حق من الله سبحانه وتعالى. وهذا الإيمان إذا كان بهذه الكيفية له تأثير في القلوب وله تأثير في الأعمال، ومن تتبع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة معه لعرف كيف أن هذا الإيمان حي في قلوبهم تنبني عليه الأعمال، ولهذا لا يترددون في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم، ولو كان يغلب على ظنهم أن فيه هلاكهم لا يترددون. يعني ما وجد مؤمن قال له الرسول صلى الله عليه وسلم افعل وقال لا أفعل. ونذكر بقصة صحابي يروي ذلك عن نفسه وهو حذيفة رضي الله عنه، فإن المسلمين عندما حاصرهم الأحزاب في المدينة اجتمع عليهم الكفر من قبائل شتى وأحاطوا بهم، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين معسكرهم خندقا، حفر خندقا حتى لا تقتحم الخيول عليهم، وصار معسكر المسلمين في مقابل معسكر الكافرين. وكان الأمر بالنسبة للمسلمين شديد، لأن هؤلاء جاءوا بكثرة كاثرة يريدون غزو المدينة. ثم إن الله سبحانه وتعالى أرسل ريحا شديدة وهي جند من جنود الله عز وجل للتأثير على المشركين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أحد الصحابة يذهب عينا عينا بمعنى يرى ماذا يصنعون، ويدخل في معسكر المشركين وينظر ماذا يقولون وماذا يخططون له. لكن البرد شديد والجوع شديد لأنهم كانوا في مسغبة. وقصة جابر لما سمع الرسول عليه وسلم صوت الرسول فعرف فيه الجوع وصنع له طعاما ودعاه، القصة التي فيها دلالة على نبوة الرسول عليه وسلم تعرفونها، أن أكثر الجيش هذا المرابط جاء لطعام قليل فكثره الله عز وجل حتى أكل منه كل الجيش. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة الشديد قائما يصلي، لأنه إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، فالتفت إلى من حوله من الصحابة فقال من رجل يذهب إلى المشركين ويأتينا بأخبارهم؟ فما أجابه أحد. هذا اختيار، قال من يريد أحد يبادر، لكن الجو الشديد الريح تطرح الشخص إذا قام واقفا مع الجوع جعلهم كل واحد يستمع يحدد من. فقال الثانية من يذهب وأضمن له الجنة، أضمن له الجنة، وهذا بوحي من الله، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضمن شيء إلا ما يخبر، أضمن له الجنة. فما قام أحد، فقال يا حذيفة، فلما قال يا حذيفة يقول حذيفة خلاص أيقنت أن الأمر تعين علي، لا يستطيع أن يقول لا ما أفعل ذلك. فقال يا حذيفة اذهب إلى المشركين ولا تحدث شيئا، يعني لا تقاتل ولا تقتل، وإنما تأتي برفق لتسمع. فأخذ سهمه ودخل إلى معسكر المشركين، فإذا قائد المشركين يتصلى على النار، مشعل نار ويتصلى وصدره مكشوف، يقول فوضعت السهم وهممت أن أضع السهم في قلبه، فرصة جاءت، وهممت أن أضع السهم في قلبه، لكني تذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا، ولو أحدث شيئا وقتل الزعيم ما يمكن يعني يهيجهم على القتال زيادة. فرجع إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم دخل في المعسكر، فأراد زعيم المشركين أن يقول قولا وأراد أن يتوثق لا يكون في جواسيس، فقال كل رجل منكم ينظر من جليسه، يعني يريد أن يأتي ببيان مهم جدا. فحذيفة من توفيق الله له بدأ هو بالمبادرة، نظر إلى الذي جنبه فقال من أنت؟ فقال فلان. فنظر إلى الجنب الذي على يساره فقال من أنت؟ قال أنا فلان. فهم ما سألوه لأنه هو بدأ ينفذ أوامر الزعيم ويتأكد. فقال لهم: أنتم ترون هذه الرياح الشديدة التي لا تجعل لنا قدرا، يعني ما يستطيعون يطبخون ولا خيمة، وأنني أقترح أن ترحلوا يعني ونغزوهم مرة ثانية، نصبح ونرحل. فاستحسنوا هذا الرأي فعرف أنهم راحلون، فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة. فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا هو يصلي في هذه الظروف الحالكة، وحذيفة يرجف من شدة البرد، يقول: فأشار إلي فدخلت تحت اللحاف الذي كان على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فاستمر في صلاته، وحذيفة لا يريد أن يكلمه إلا أن ينتهي من الصلاة. فيقول: فلما شعرت بالتدفئة نام حذيفة. فأكمل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته بعد فترة، لا يعرف كم هذه المدة التي قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فلما سلم يوقظه ويقول: قم يا نومان. نومان هذا الذي أدى هذه المهمة العظيمة، نومان، وفعلا نام. فقال: قم يا نومان، ما الخبر؟ فأخبره وبشره أنهم راحلون، وأن هذا القرار الذي اتخذوه. الشاهد من القصة قول حذيفة: فلما قال يا حذيفة تعين الأمر خلاص. فهكذا هم في استجابتهم، وليس هذه والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، حتى ولو على الموت، لو يقدمون على الموت، فإن زعماء المشركين لما جاءوا في موقعة بدر برز منهم 3 من شجعانهم المعروفين المجربين، فقالوا: من يبارز؟ وهذه عادة عندهم في الحرب أنهم يبارزون، وأن المبارز يقاتل خصمه لوحده حتى ينتهي القتال بينهم، ولذلك لا يبرز في المبارزة إلا الشجاع الذي يعرف شجاعته ويثق من معرفته لأساليب الحرب. فقالوا: نريد من يبارز، من يبارز؟ 3 يبون 3 يقابلونهم. فخرج 3 من شباب الأنصار يتمنون الشهادة، فقالوا لهم: من أنتم؟ فقالوا: من الأنصار. فقالوا: أكفاء كرام، لكن يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من بني عمنا، يعني أخرج لنا من المهاجرين الذين نعرفهم، حتى لما يتمدح أحدهم يقول: قتلت فلان وفلان. انظروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، اختار أقرب الناس إليه حتى لا يظن أنه، وهذا الظن لا يرجع عند المسلمين في الرسول صلى الله عليه وسلم البتة. فقال: قم يا علي، ابن عمي وزوج بنتي، قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة. فخرج 3 كلهم، ومواقف كثيرة، فهم إيمان حقيقي يحملهم على العمل والتصديق. ولولا توفيق الله عز وجل ثم هذه النفوس المؤمنة التي قامت بدين الله عز وجل لما انتشر الإسلام شرقا وغربا في سنوات معدودة، نشروا دين الله عز وجل شرقا وغربا. التي في زمننا هذا يأتي من يشكك في جهادهم، ومن يشكك في دوافعهم، ومن يطعن فيهم من أعداء الله عز وجل الذين لا يقدرون هذا الرعيل قدره ولا يعرفون حقوقه. آمنوا بالله ورسوله، فإذا تحقق الإيمان هنا آمرهم بالإنفاق، وهذه السورة مدنية، والإنفاق في ذلك الوقت له مزية عظيمة، فإن المهاجرين تركوا أموالهم وديارهم وجاءوا أغراب، والزمن في ذلك الوقت شديد، يعني حتى الأنصار أكثر ما كان عندهم هو تمر النخيل، ولهذا والجيوش والغزوات تحتاج إلى نفقة، ولهذا كان يمر عليهم حالات أنهم يذهبون في بعض الغزوات فينقطع الزاد عنهم تماما، حتى أنهم في بعض الغزوات وصل بهم الأمر إلى أن الرجل يمص التمرة علشان يشرب عليها ماء، يمص التمرة ثم يخرجها من فمه ويعطيها لصاحبه، فاستغرب الذي يسمع خبرهم، فقال: ماذا تغني تمرة تخرجها من فمك وتعطيها الثاني ويمصها الثاني ويمصها الثالث؟ فقال: وجدنا أثر ذلك بعد فقدها، يعني لما انتهى هذا التمر كله. ولهذا في بعض الغزوات شكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم ليس عندهم زاد، واقترحوا أن يذبحوا بعض رواحلهم، يعني الإبل التي تحملهم، قالوا: ننحر بعضها، لأن الناس وصلوا إلى حالة شديدة. فأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فمروا على عمر بن الخطاب فقالوا: أذن لنا الرسول أن ننحر بعض إبلنا. فقال: انتظروا، يريد أن يراجع الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إذا ذبحوا الظهر، نحروا الظهر، ما بقي ظهر، فادعوا الله يا رسول الله لعل الله أن يجعل في هذا بركة. وفعلا فقال: اجمعوا لي أزواد، يعني جاء بفراش كبير وقال: اجمعوا لي ما عندكم من أزواد. فبعضهم يأتي بتمرة، بعضهم يأتي بشيء من الإقط، بعضهم يأتي بقطعة من الخبز ويرمونها. رموا هذه الأزواد وهي شيء قليل جدا، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، فكثر الخير فيها، فصار كل يغرف ويأخذ ويملأ ما معه من وعاء، ما معه من وعاء كان يحمل زاده فيه، حتى بقيت كأن لم يبقى بعد ذلك أوعية تحمل هذا الزاد. وهذا أيضا من دلالة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يتحقق للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في كل غزوة، وإلا ما احتاجوا للزاد، لأن العبودية تحتاج الصبر على السراء والضراء. ولهذا يقاتل في بعض الغزوات وعلى بطنه حجرين ولا يفعل ذلك، وإلا لو كان كلما أصاب رجل جراحة ويدعو له بالشفاء يتعافى، وكلما ذهب الزاد دعا ذلك، ما احتاجوا لا نفقة ولا غيرها. لكن الله يبتلي عباده بالسراء والضراء. ولهذا الثلاثة الذين بارزوا في بدر، اثنان منهم كل واحد قتل المشرك الذي أمامه، علي قتل الذي أمامه، وحمزة قتل المشرك الذي أمامه. عبيدة ابن عم للرسول صلى الله عليه وسلم تخالف مع المشرك ضربتان، فكل منهم أثبت صاحبه، فأخذوه معهم بعد انتهاء المعركة جريحا، جراحة بليغة، وفي وادي الصفراء وهم في الطريق مات من قوة هذه الجراحة. ولم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ويعالج جراحته، مع أنه في إحدى الغزوات لما جاء الرجل مكسور وضع يده على رجله ودعا الله عز وجل، فقام الرجل كأن لم يكن به كسر إطلاقا. فهل الرسول عنده شيء ولا يفعله لابن عمه هذا المقاتل الصنديد ويموت من الجراحة، والرجل الآخر يمسح على رجله ويقوم؟ أبدا، لأنه لا يفعل إلا بوحي، لا يفعل صلى الله عليه وسلم إلا بوحي. لو كان الأمر من قبله صلى الله عليه وسلم فهو رؤوف رحيم بالمؤمنين، لكن الأمر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمرنا هنا بعد تحقيق الإيمان بالله ورسوله بالإنفاق: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ومستخلفين فيه ليشعر العبد أن هذا مال الله وأنه مستخلف فيه، جعله الله خليفة مستخلف، يعني انتبه إلى هذا المال فليس لك في الحقيقة، وإنما هو مال الله وأنت مستخلف. ومعنى ذلك: لا تبخل بالنفقة ولا تبخل بالزكاة إذا جاء وقتها، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. يعني جمعوا بين الإيمان وبين عمل الجوارح وبين إنفاق المال، فإن المال عصب الحياة، فهؤلاء لهم أجر كبير. ثم بين سبحانه وتعالى يعني لا يستغرب أن تؤمنوا هذا الإيمان العظيم بالرسول صلى الله عليه وسلم، لقوة البراهين ولحضور الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم وهم يرون الدلائل بأعينهم. نحن نسمع الآن الأخبار لكن مصدقون بالأخبار، لكن هم يرونها أمامهم، يرون براهين الرسول ويرون دلائل نبوته ومعجزاته، يرونها بأعينهم. ولهذا قال: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. فهو دعوته مبرهنة واضحة، عليه علامات النبوة البينة، فما الذي يمنعكم أن يتقوى الإيمان عندكم ويتقوى اليقين؟ ما الذي يمنعكم؟ في شيء يمنعكم من ذلك؟ ما في شيء يمنعكم من ذلك. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. ما المراد بالميثاق؟ فيه قولان، قيل إن الميثاق هو البيعة، البيعة التي بايع الرسول صلى الله عليه وسلم عليها كل من جاء ويبايعه على الإسلام، فهذا ميثاق وعهد. وقيل الميثاق هو ما أخذه الله على ذرية آدم حين مسح على ظهورهم، على ظهر آدم، فخرجت الذرية من ظهر آدم، فأشهدهم الله عز وجل وقال: ألست بربكم؟ فهذا ميثاق الفطرة باقي في نفوس الناس يهديهم إلى الصواب. ولهذا كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. قيل هذا وقيل هذا. وننظر ماذا قال ابن كثير في موضوع الإنفاق، في موضوع هذه الفطرة. يعني هنا حديث لا نفرح به لأهميته، وكل حديث الرسول مهمة ونفرح بها، لكنه يعني لأنه يعني شاننا نحن المتأخرون عن جيل الصحابة. قال ابن كثير: وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري. وابن كثير عليه رحمة الله، هذا العالم المفسر الكبير، شرح صحيح البخاري، وهو عالم من أهل السنة، كبير، مؤرخ، مفسر، محدث، لكن هذا الشرح مفقود، يعني ما فيه الآن الموجود هذا، ما تدري هل هو في المكتبات، لأن المسلمين مرت عليهم نكبات عظيمة لما جاء التتار، استولوا على المكاتب العظيمة في بغداد ورموا بها في النهر حتى تغير لون ماء النهر، بل جعلوا الكتب في النهر والخيول تطلع عليها من كثرة الكتب. وفي أيام الحروب، ولذلك لما فتحت الأجواء مع الدول الكافرة، وجد في مكتبة برلين وفي مكتبة واشنطن وفي غيرها كثير من الكتب التي كان يظن أنها مفقودة. وهذا الكتاب لو وجد يعني شيء عظيم، يكون هذا شرح عظيم لصحيح البخاري. قال: وقد روينا في الحديث من طرق في أوائل شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. هو سألهم عن المؤمنين جميعا: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم. ومعنى عند ربهم أنهم في جهة السماء، لأن الله على السماء، ولأن الملائكة منهم حملة العرش ومنهم من يعمر السماء بالعبادة، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك راكع أو ساجد، ومنها الملأ الذين يستمعون لكلام الله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن الله عز وجل أنه قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ يعني في اجتماع ذكرته في ملأ خير منهم. فمعنى ذلك أن فيه ملأ من الملائكة من المقربين يذكر الله عز وجل العبد الصالح الذي ذكر الله في مجلس اجتماع مجلس ذكر، فإن الله يذكره في ملأ خير منهم. ولهذا قال الصحابة قال: والملائكة؟ قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، لأن الله عز وجل لا في السماء، لكن في السماء لا يعني أن تحوطه، وإنما كرسيه فوق السماء، ثم بعد الكرسي العرش الذي يستوي عليه سبحانه وتعالى، فهو في جهة العلو، والسماء يعني العلو. وهذا يدل على أن الأرض هي للإنس والجن الأصل، وأن الملائكة لا ينزلون لها إلا بمهمات، إما أن ينزلوا مع المطر، أو ينزلوا يسمعون الذكر، أو ينزلون يرفعون الأعمال، أو لهم مهمات يكلفهم الله عز وجل بها. في بعض المعارك كان الملائكة يأمرهم الله عز وجل ينزلون يثبتون قلوب المؤمنين ويقاتلون معهم. قالوا في الأنبياء، ذكروا الأنبياء بعد الملائكة، قالوا هؤلاء الأنبياء هم أعجب الناس إيمانا، يعني أحسن الناس إيمانا وأقواه يقينا. قال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم. فإن الأنبياء في غاية الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى أولا اختارهم من صفوة خلقه للوحي، ثم صفى قلوبهم، وكما أخرج حظ الشيطان من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غسل قلبه من ماء زمزم وشحن حكمة، فهم أرواحهم مطهرة ومصطفون، اصطفاهم الله عز وجل. فقال: وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم. قالوا: فنحن، لأنه ذكروا الملائكة والأنبياء فما بعدهم إلا الصحابة. قالوا: فنحن. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. فدل على أن وجود الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة مما يزيد الإيمان ويقويه، لما يرون من آيات الله التي تنزل عليه، لما يرون من دلائل الوحي، لما يرون من براهين الحق، فهم هذا يرفع إيمانهم إيمانا عجيبا. فقال يعني: ما هذا، ما في عجب أنكم تؤمنون وأنا بين أظهركم. ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها، ويقصد بالصحف كتب الله عز وجل، يجدون القرآن والتوراة والإنجيل قبل أن تحرف، وصحف إبراهيم كانوا يجدونها ويؤمنون بها، لأنها براهينها واضحة، دلائلها واضحة. لكن هؤلاء يعني من يقوى إيمانه منهم فهم يعني مما يعجب أن يرى ذلك ويؤمن به. فهذه بشارة لنا معاشر المسلمين الذين نرى هذه الكتب ونؤمن بما فيها، وهي ولا شك حق، خاصة ما يتعلق بالقرآن والسنة، فإن القرآن منقول بالتواتر ما فيه تحريف، والله حفظه من التحريف، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم صفيت وقيض الله لها من العلماء من صفوها، فصار الناس يميزون بين الصحيح والضعيف. لكن هذا الإيمان بعد جيل الصحابة فهذا الإيمان مما يعجب ومما يجعل الإنسان يفرح بنعمة الله عز وجل ويتشبث بهذا الدين الذي هو باقي إلى يوم القيامة. وقال ابن كثير: وقد أخذ ميثاقكم، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. قال ابن كثير: ويعني بذلك بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه على السمع والطاعة في المنشط والمكره. وزعم ابن جرير أن المراد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم، وهو مذهب مجاهد، والأثر عن مجاهد سنده صحيح أنه فسر الميثاق بالميثاق الذي أخذ على الذرية. وواضح من قول ابن كثير وزعم ابن جرير أنه لا يرى هذا الرأي، مع أن ابن جرير شيخ المفسرين، لكن ما كل أحد قوله يقبل ما لم تكن البينة الدليل واضح. ولذلك من كان ما يرى هذا القول وقال زعم فإنه لا يقصد أنه كذب، لأنه ينقل ابن جرير ينقل عن مجاهد، ومجاهد إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأن مجاهد يأخذ من ابن عباس، لكنه قال وزعم لأنه لا يرجح هذا القول. والسبب والله أعلم أنه لا يرجح هذا القول لأن الحجة لا تقوم على الناس إلا بالوحي وليس بالميثاق الذي أخذ عليهم في ظهورهم. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكأنه هنا المراد الميثاق الذي هم مارسوه والتزموا به أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وبايعوه، فهذا هو الذي يلزمهم الوفاء به. أما ما أخذ في ميثاق الفطرة فإنهم لا يذكرونه. يعني الآن الأنفس التي أخرجت من صلب آدم وأخذ عليها الميثاق لا تذكرها الآن، هي لا تذكرها الآن، والحجة قائمة على الناس بالرسل وليس بذلك الميثاق. لكن ذلك الميثاق هو مهيئ لهذه الفطرة أنها تعرف معبودها وخالقها. وقوله تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، أي حججا واضحات ودلائل باهرات وبراهين قاطعات. لماذا هذه الحجج والبراهين؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. شوف الظلمات، ولم يقل الأنوار، فجعل الظلمات جمع وجعل النور مفرد، فدل على أن الصراط المستقيم واحد، هذا النور، وأنه طريق الأنبياء، هذا الطريق المستقيم، وأن ما عدا طريق الأنبياء فكله ظلمات. كل الطرائق التي يسير عليها الناس وهي ليست طريق الأنبياء فهي ظلمات، يسيرون على الديمقراطية ظلمات، على القومية ظلمات، على ما يسمونه الإنسانية ظلمات، على ما يسمونه القوانين الوضعية ظلمات. لأنك أنت بين أمرين، إما طريق الأنبياء أو الظلمات، إما النور أو الظلمات، فتنظر في فكل ما عدا ذلك فهي ظلمات، وهي التي أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها سبل، وكل سبيل عليه شيطان يدعو إليه هلم إليه. فأهل الشهوات يدعون إلى شهواتهم، وأهل البدع يدعون إلى بدعهم، وأهل الشرك يدعون إلى شركهم، سبل ظلمات كثيرة. لكن مهمة الحجج والواضحات والبراهين هي التي تدلك على الطريق المستقيم. ولذلك لا يأتي الانتكاس للشخص إلى سبل هذا إلا أنه لم يتفقه في براهين الوحي، وإلا لو تفقه في براهين الوحي لرأى الأمر كالشمس. ولذلك شياطين الإنس حتى يسيطرون على العقول يجهلون الناس في الوحي، يجهلونهم في الوحي. ولذلك مثلا كثير من المناهج في كثير من البلدان المنحرفة تبعد الناس عن القرآن، تبعدهم عن السنة، تبعدهم عن أقوال الصحابة، يجهلونهم. كيف تقوده وهو يعلم؟ لأن العالم ما يمكن ينطلي عليه بهرجة الباطل، لأن عنده حجج وبراهين واضحات بينات، وهي التي جاء بها الأنبياء. متى ينطلي عليه الأمر؟ إذا كان خليا من ذلك. ولهذا يحولون بينهم في كثير من بلدان العالم. انظروا إلى المناهج التي تدرست لهم، يمر عليه 20 سنة في الدراسة والذي أخذه من الوحي قليل جدا، الذي أخذه من الوحي قليل جدا. المنهج التربوي عند المسلمين قديما كان أول ما يبدأون يحفظون القرآن، ثم يحفظون السنة، ثم يتعلمون لغة القرآن والسنة، جبال. ولذلك لما جاءت البدع أنكروها وردوا عليها جبال، لأنهم جبال في العلم. يعني أنت منظروا إلى المنهج التربوي الذي أخرج الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك، وإيش المنهج التربوي الذي أخرجه؟ وانظروا إلى شياطين الإنس الآن والحجج التي يطلقونها، يقولون لو تعمق الناس في الدين صاروا دواعش، صاروا يعني متطرفين لو تعمقوا. طيب فمن خرج من أئمة الإسلام وأصحاب السنة؟ درسوا القرآن كله وأخذوا التفسير وأخذوا الحديث، هذا منهجهم التربوي، ما في غيره. فهل صاروا خوارج؟ ما صار خوارج إلا فئة منحرفة خرجت في زمن الصحابة أصلا، فئة منحرفة ظلت في الفهم وليس معهم أحد من الصحابة فخرجوا ولم يتفقهوا على ما تفقه عليه الصحابة، وليس منهم أهل التفسير ولا أهل الحديث ولا غيرهم من العلماء. فئة عندهم عبادة شديدة صحيح، لكن عندهم غلظة بطريقة وفهم أعوج، ولهذا ما كانوا يتلقون من هدي الصحابة، ما كانوا يسيرون على هدي الصحابة، بل كفروا أواخر الصحابة، اعتبروهم كفارا. فيأتي بعض شياطين الإنس في ثوب النصيحة فيقول لا تتعمقون في الدين ولا تدرسون الدين، لأن الدين يسبب الغلو. ومعنى والحلال، ما الانحلال ماذا يسبب؟ الانحلال يجعل هذا يقاد للسبل إذا كان ما عنده حصيلة. ولهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح من يرد به الله خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة أن من لم يرد به الله خيرا يكون ما عنده من الدين ضحل، ما عنده شيء، ما عنده فقه في الدين. فأنت إذا فقهته في الدين أراد الله به خيرا وأبصر النور من الظلمات. فإذا حجبت عنه براهين الحق ودلائل الحق ونحو ذلك صار يقاد لهذه السبل ويسمع وينقاد لهذا الطريق وهذا الطريق وهذا الطريق. ولذلك الحصانة في حماية القلوب من الانحرافات هو بمعرفة الكتاب والسنة وهدي الصحابة رضوان الله عليهم. ولأن الصحابة على السنة وعلى القرآن ما جاء ذكرهم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فقصر العصمة على الكتاب والسنة لأن الصحابة كانوا يمثلون هذه، يمثلون ما جاء في الكتاب والسنة. فالعصمة من الضلال ليس في الابتعاد عن الكتاب والسنة. والذي يخوف من الكتاب والسنة هذا غاش لأمته، الذي يخوفهم عن الوحي ويحذرهم من الوحي هذا غش لأمته. ولو كان هذا، وهل أحد يظن أن الوحي له تأثير غير طيب؟ هذا مسألة عقيدة دين،
هل تظن أن هذا الوحي قد يؤثر على الذي ما يتفقه تفقها صحيحا ويتبع المتشابه ويترك المحكم؟ أما من سار على المنهج السليم في العلم وهو أنه يرد المتشابه إلى المحكم ويأخذ التفسير من كلام الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يجعل الله له نورا وبرهانا ما يمكن أحد يتلاعب به. ولهذا قال: وهو الذي ينزل على عبده آيات بينات السبب ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. يعني من رأفة الله ورحمته أنه هيأ لنا معرفة الطريق المستقيم، من رحمة الله عز وجل أنه هيأ لنا ذلك وأنه حفظه لنا. الآن الذين يهاجمون السنة ويهاجمون البخاري ونحو ذلك، هل أثر على الناس؟ يعني البخاري الناس يعرفون أن أحاديث البخاري أحاديث صحيحة أقرها العلماء وأجمع عليها أهل السنة والجماعة. الذين يحاولون تحريف التفسير ويأتون بالتفسير الإشاري يعني بالإشارة والتفسير العقلاني ونحو ذلك، هل أثروا على الناس؟ الناس يتلقون التفسير من جهابذة التفسير، يعني طريقة هذا الإمام الجهبذ ابن كثير أنه يفسر القرآن بالقرآن ثم يفسر القرآن بالسنة ثم يفسر القرآن بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين، فهذا تفسير واضح بين، وهذا هو الذي يسميه العلماء التفسير بالمأذور بالرواية، فهذا هو المضمون. أما تأتي إلى يعني خرابيط بعض المفسرين يأتي بكلام من عند نفسه، هو يتخيل ثم يأتي بأشياء من عنده، وربما سماه تدبرا وقال تدبر كتاب الله، تدبره بهواك ولا بما دل عليه الكتاب والسنة؟ تدبر بما دل عليه الكتاب والسنة. أما تدبر منحرف ينقدح في ذهنك معنى ثم تقول هذا مما يدل عليه الآية، من أين لك؟ قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، قاله إمام، قاله صحابي، قاله تابعي. ولذلك بعض الناس يفهم فهم عجيب ويسود الأوراق بهذا الذي يفهمه، لكن ما يؤثر في الناس لأن العلم الصحيح موجود، وهذا من رحمة الله بعباده أن بين لهم طريق الحق. وقال ابن كثير: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. قال: أي أنفقوا ولا تخشوا فقرا وإقلالا، فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السماوات والأرض. يعني الله عز وجل لو أراد أن يكون الناس كلهم أغنياء ميراث السماوات والأرض له، ما قال كنوز الدنيا بيده سبحانه وتعالى، لكن لحكمة لابد أن تعرف هذا، لما فاوت هذا غني وهذا فقير وهذا متوسط، وهذا هي حكمة إلهية، والله لا يسأل عما يفعل، لكن نجزم أنها حكمة عظيمة، أن الله جعلهم درجات في الرزق، فهذه حكمة عظيمة، هذه لابد أن نوقن بها يقين كامل. فلذلك أنت لما تنفق في سبيل الله عز وجل، الله عز وجل ليس عاجز على أن ينصر جنده ويغني جنده ولا يجعلهم يحتاجون إلى أحد البتة، لكن لحكمة. أجل أفضل البشر يحط على بطنه حجرين من الجوع لولا هذه الحكمة؟ والكفار كانوا يستغربون ويطلبون أن يكون معه جبل من ذهب، ما دام أنك محبوب عند الله ورسول الله ليه ما معك جبل من ذهب؟ أنت الحكيم أم الله؟ الله هو الحكيم، الله هو الذي جعل الحكمة في ذلك، لأن الناس ما يتبعونه لأجل الذهب الذي عنده، وإنما يتبعونه لأجل الحق الذي جاء به. ولهذا قال: فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السماوات والأرض وبيده مقاليدهما وعنده خزائنهما وهو مالك العرش بما حوى. يعني العرش العظيم هو مالكه سبحانه، يعني أن الله ليس محتاج، هذا مراده، أن الله غني ومحتاج عن العرش، ما هو محتاج للعرش، غني عن العرش. ولذلك العرش مخلوق، وهو سبحانه وتعالى في كمال غناه قبل خلق عرشه، وهو مالك العرش بما حوى، وهو القائل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فمن توكل على الله أنفق ولم يخش من ذي العرش، من ذي العرش، من ذي العرش يعني صاحب العرش الذي استوى عليه، لم يخش من ذي العرش إقلالا، وعلم أن الله سيخلفه عليه، لأن هذا يعني نص الآية، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله. وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديدا، فلم يكن يومئذ حينئذ إلا الصديقون، لأن الكفار يعذبونه ويطاردونه ويبعدونه عن أهله وماله، كما تعلمون لما هاجر المسلمون من شدة الأذى الذي لحقهم تركوا نساءهم وأموالهم، بعضهم تركوا نساءهم أو أكثرهم، وتركوا أموالهم وذهبوا غرباء في بلد لا يعرفونها ولا يعرفون لغتها، فهذه تضحية عظيمة لأجل دينهم. قال لا يستوي هؤلاء، لأنه قبل فتح مكة كان الحال شديدا، فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون. وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيما، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ولهذا قال تعالى أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. ويعني بعد فتح مكة توجه الأمر ودخل الناس في دين الله، وارتفع التعذيب عن المسلمين في الغالب، إلا بعض من يقع في أيدي الكفار، لكن في الغالب ارتفع الأذى، وكان لهم دار هجرة ولهم من يأويهم من إخوانهم المسلمين، فيختلف الحال هذا عن هذا. ودل على أن الذي ينفق في حال العسرة وفي حال الشدة وفي حال الخوف من الفقر أعظم من الذي أموره ميسرة وعنده أموال طائلة ونحو ذلك، لأن الأمر الأول ما دفع عليه إلا قوة الإيمان واليقين بما عند الله، وكذلك الذي بعده. ولهذا قال وكلا وعد الله الحسنى، يعني من كان مخلصا في ذلك فإن الله وعده الحسنى وهي الجنة. قال والجمهور على أن المراد بالفتح ها هنا فتح مكة، يعني الفيصل هو فتح مكة، وبعضهم قال الفتح هو صلح الحديبية، قال إن المراد بالفتح صلح الحديبية. ودليل هذا القول الثاني أن خالد بن الوليد أسلم في الهدنة التي بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، دخل في الإسلام وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مدرب في الحرب، يعني مدرب محنك، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف مكانته الحربية، ولهذا أرسله إلى بني جذيمة، فاجتهد اجتهادا، وما قالوا أسلمنا، قالوا صبأنا، وهو يريد منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعلن الإسلام، وهم قالوا صبأنا، والصابي هو الذي رجع عن دينه القديم إلى دين آخر، فهو لم يقبل منهم هذه العبارة. يعني نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.